بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال:
ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجس النجسة فقال: والنجس بفتح العين عين النجاسة مس التنية، أي يخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا، سواء كان الإخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف، وهي إلا محرم الأكل إلا المسكر إلا المذير والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغدي بنجس إلا المتغير عن الطعام، أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط في إن جزه، وإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها.
الآن انتهينا من الأعيان الطاهرة، والآن يمكن أن تجمع المفهوم طاهر وتركبوه وتستخرجوه من هذه المفردات التي تقدمت: الطاهر الفقهي الشرعي المعتبر، يمكن أن تستخرجوه الآن من هذه المفردات. يقول مثلا: الطاهر هو ميتما لا دم له، والبحي ولو تضحي ببري وما دكي، وتجمعون هذه المفردات كلها لتحصروا الطاهر في الشرع الذي يعتبر في باب الطهارة. هذا ما يتعلق باستخراج المفهوم. المصنف لما أنهى الكلام على الطاهر الآن انتقل إلى بناء مفهوم النجس، والنجس أيضا كمثل الطاهر يحتاج في بنائه إلى إيراد ما تركب منه من أجزاء ومن مفردات التي في نهاية الأمر ترسخ في النفس مفهوم النجس فقها. وذلك معنى أنه يبنى، لأن كلما زدت قيدا زدت لبنة في المفهوم، كلما زدت قيدا لفظيا زدت قيدا في المفهوم، كلما ذكرت جزئية أو فرع ودريجة في هذا المفهوم أو هذا زدت لبنة في بناء المفهوم في العقل. ولذلك يجب على الباحث عن الإحاطة بمفردات الفقه التي تتعلق بالأحكام أن يكون داريا بطريقة بناء المفهوم. ربما يأتي إنسان ويقول: ما هو الطاهر؟ أسألكم: ما هو الطاهر؟ الطاهر في الفقه معروف، هو معروف ما أنه ما كان طاهرا شرعا، لكن كيف يتصور؟ ميت ما لا دم له، والبحري وصوف وزغبون، حتى تعد هذه المفردات كلها فحينئذ يتحقق لك مفهوم. فإذا تحقق هذا المفهوم حينئذ واستقر في النفس أصبح مصباحا لك، فإنه يكون مصباح، فحيثما تعرض لك جزئية من الجزئيات فإنك تأتي بذلك المفهوم وتضع هذا المفهوم أمامك وتضع هذه الجزئية أمامك، فإن دخل هذا الذي ظهر من هذا تحت هذا المفهوم انتهى الأمر وعرفت أنه مندرج تحت قسم ذلك اللفظ، وإن كان غير مندرج حكمت عليه بأنه ليس طاهر. قد تدرك ذلك إما بالوصف، إما بقاعدة عامة، إما بلفظ معين مخصوص صريح، وهذا كله يمكن أن تستفيده من لفظ الطاهر. أما النجس فقال هو مس التنية، ومس التنية قد بدأ به عند قوله: إلا المذيرة إلا المتغدية بنجس. إذا وقد نظمت هذه المستثنيات واستثني في هذا المقام المسكرة، واستثني في هذا المقام المسكرة محرم الأكل، وما قد مذيرة مذيرة وما قد مذيرة وخارجان بعد المانون والذي وخارجان بعد المانون والذي بنجسين على الدوام يغتدي، والذي بنجسين على الدوام يغتدي، وغير ما جز وما تغير من الطعام فاحفظا ذا تظفر. واستثني في هذا المقام المسكرة محرم الأكل وما قد مذير وخارجا بعد المانون والذي بنجسين على الدوام يغتدي، وغير ما جز وما تغير من الطعام فاحفظا ذا تظفر. المسكر طاهر أو نجس؟ أو نجس، ها؟ نجس مع القول المشهور الذي عليه جمهور العلماء. محرم الأكل، ما حرم أكله؟ هل هو طاهر أو نجس؟ لعابه نجس أو طاهر؟ مخاطه طاهر أو نجس؟ كيفاش؟ محرم الأكل طاهر أو نجس؟ محرم الأكل طاهر؟ محرم الأكل الآن، محرم الأكل واشتهر لنجس طاهر بماذا؟ بالحياة، طاهر به بالحياة. محرم الأكل ما الذي هو نجس فيه؟ أه؟ محرم الأكل. إذا كان الشيء محرم الأكل، شنو اللي محرم، شنو اللي نجس فيه؟ زيد، بوله زيد وروته. وما قد مذيرة، شنو هي المذير؟ البيض المذير ما هو؟ أه؟ ما صورة الفساد عند المالك أن يكون ماذا؟ أه؟ ما معنى تعفن؟ ما معنى عفينا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون متغير الذات بحيث يميل إلى حالة أخرى غير التي عليها البيض. شنو آخر؟ أن يكون فرخا، أن يكون مضغة، هذا هو المذير، له حقيقته الفقهية. المذير لفظة له حقيقتها الفقهية التي يجب أن تحفظ. وخارجا بعد المنون، ما خرج بعد المنون، واش نجس ولا طاهر مطلقا؟ إذا كانت الدابة ميتة فإنما يخرج منها ماذا؟ يكون بيضة خرجت من دجاجة ميتة، طاهرة ونجس. ثم الذي بنجس يغتدي، هذا الذي بنجس يغتدي، هذا الذي يكون نجس أستاهر هو ولا نجس؟ الجلالة التي تأكل من النجاسة، هل هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة بالحياة، استصحبوا دائما حقيقة، طاهرة بماذا؟ بالحياة. إذن ما الذي تنجس منها؟ ما يخرج منها ما هو؟ البول والعذرة. أما عرقه طاهر أو غير طاهر؟ وغير ما جز من ماذا؟ من الصوف والريش والشعر ما لم يجز، هل هو طاهر أو نجس؟ لا، في تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان منتوفا ما حكمه؟ إذا كان حيا ما حكمه؟ أيوة، يزال. وما لم يعلق به شيء ما حكمه؟ أما إذا كان منتوفا بعد الموت طاهر لغة لا نشر من الطعام. إذن ها، وما تغير من الطعام، هذه هي المستثنيات التي ذكرها المصنف، وهي حسبها المسكرة، محرم الأكل، المدير خارج بعد الموت، ما بنجس يغتدي، غير المجزوزي، المتغير من الطعام. كم هي؟ سبعة. هذه هي التي قال بأنها من النجاسة، هذه قال والنجس ما استثنية، وهي هذه السبعة، فمن حفظها فقد حفظ المستثنيات التي تقدم إيرادها. والاستثناء قد يكون هنا إما بإلا، قد يكون أيضا فقط بالشرط. فالمقصود بالاستثناء هنا استثناء لغوي، وليس استثناء نحويا. المهم هذا هو النجس. ثم قال
والنجس الميت غير ما ذكر وهو بري له نفسه سائلة، إذا كان غير قملة وآدمي، بل ولو كان قملة خلافا لمن قال بطهارة ميتتها.
قال والنجس ميت زيد
غير ما ذكر،
غير ما ذكر، هذا هو النص، غير ما ذكر. ما الذي ذكر بأن ميتته طاهرة؟ نعم، ما الذي ذكر بأن ميتته طاهرة؟ بدأوا من حيث بدأ المصنف، ميت ما لا دم له هو الأول، بيت زيد ما لا دم له ده هو الأول، ثانيا بيت ميت البحري. إذن ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ بريون دون نفس سائلة، هذا هو المقصود بقوله وميت غير، وميت غير ما ذكر. إذن فإذا مات بريون دون نفس سائلة فإن ميتته طاهرة أو نجسة؟ نجسة. والمقصود بالبري كما ذكرنا في المفهوم ديال البري والمفهوم ديال البحري، هو الذي يعيش في البحر أو كان بحريا ومات، أو كان يعيش في البحر ولكنه مات في البر، هذا كيتسمى البري، ولكن هذا البري لا بد أن تكون له نفس سائلة أي دم يسيل عند الذبح. هذا هو المقصود بقوله وميت غير ما ذكر. ثم قال وكذلك البحر. إذن على كل حال فميت غير ما ذكر هو ميت بري ذي نفس سائلة. ثم قال
لأن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي، والراجح أنه ذاتي ويعفى عن القملتين والتلاتي للمشقة.
نعم، هل القملة الآن مندرجة فيما لا دم له أو هي من البري الذي له نفس سائلة؟ القملة اختلف في حكمها، فقال بعضهم بأن الدم الذي فيها ليس ذاتيا وإنما هو دم مكتسب، فمثلها كمثل البرغوت، فدم البرغوت إنما هو مكتسب وليس دما ذاتيا. ولكن الذي تحقق أن دم القملة دم ذاتي وأنها ليست مندرجة في المفردات التي سبق ذكرها، إذن فالقملة إذا ماتت فإن ميتتها ما هي؟ نجسة أو طاهرة؟ نجسة، تبعا لأن الدم الذي فيها ما هو؟ ذاتي وليس مكتسبا، وهكذا. ولكن يعفى عن القملة والقملتين للضرورة، لأن الناس في الزمان السابق ما كانت لهم قوة أن يتجردوا من القمل بالكلية، ولذلك فالقملة فيما سلف مندرجة فيما يعصر الاحتراز منه، كان القمل مما يعصر الاحتراز منه، وكان الناس قلما يخلو ثيابهم من القمل. كان القمل في كل مكان، كان في المساجد وفي الأسواق وفي كل مكان، فحيثما ذهبت تجد القمل قائما بالناس في ثيابه. ولذلك عفى الشرع عن القملة والقملتين من باب الإلحاق بالمعفو عن اليسير كما سيأتي. البرغوث أيضا معفو عنه، مما يعفى عنه أيضا البرغوث، وقالوا بأن البرغوث يعفى عنه بأعلى وجه أكبر لأنه يصعب القبض عليه، البرغوث يقفز وإذا طلبت القملة أدركته، لكن البرغوث معروف بأنه قفاز يقفز كثيرا، ولذلك العفو عنه زائد لما في إدراكه من المشقة. لذلك كان بعضهم إذا فلا توبه كان يبدأ أولا بالبراغيث ثم يتني بالقمل، وقال بأن البراغيث من الفرسان وأن القمل من المشاة، والقضاء على الفرسان أصعب فيبدأ بالفرسان قبل المشاة. وعلى كل حال فهذا في الزمان الذي كانت فيه هذه الأمور لا يمكن دفعها، والإسلام رحيم بأهله يرفع عنهم الحرج والمشقة، لكن اليوم هذه الأمور قد تلاشت، فلا بد من اعتبار هذا التغير في الفقه، فلا يعفى اليوم عن أي شيء من هذا لزوال موجب ذلك، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدمها. ثم قال
أو كان آدمي ضعيف والأظهر عند ابن رشد وغيره كاللخم والمازري وعياد وغيرهم، وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى طهارته وكافر على التحقيق.
نعم، قلنا بري ذو نفس سائلة، وهذا التعريف يدخل الإنسان، وبعض العلماء أدخله في البري الذي له نفس سائلة ويحكم عليه بأن ميتته نجسة، وعلى هذا فإنه يحكم عليه بما يحكم على غيره من الأعيان النجسة كما هو معروف. لكن الذي ترجح بالأدلة الكافية أن ميتة الآدمي طاهرة، ويساق في هذا الموضوع تساق جملة من الأدلة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، وهذا دليل على طهارة الجنازة، صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، والمسجد لا يمكن أن يدخل إليها ما هو نجس أو نجس. الدليل الثاني أن الميت يغسل ويكفن، وتغسيل الميت وتكفينه دليل على طهارته، إذ العذرة والبول لا يمكن أن يطهرهم الماء، ولذلك قالوا وتكفينه وتغسله يدلان، تكفينه وتغسله يدلان على أنه طاهر، وهذا أقوى الأدلة، لأن هذا الدليل من الدوائر من الأدلة التي تقتضي بالاستلزام طهارته. الدليل الآخر هو الحديث الذي أورده البخاري في الصحيح عن أبي هريرة، هو حديث المؤمن لا ينجس، وكلمة المؤمن هذه فيها الألف واللام، والألف واللام هنا لا يمكن صرفها إلى العهد، بل قد تصرف إلى الاستغراق لعدم وجود موجب ذلك. إذن المؤمن كيفما كان حيا أو ميتا لا ينجس. وأورد الدارقطني حديثا عن ابن عباس فيه التصريح بهذا المفهوم، فقال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. والحديث على كل حال فيه مقال، حديث فيه مقال من الناس من يرى بأن هذا الحديث فيه ضعف، وهذا على كل حال إذا جمع مع غيره من الأدلة فإن ذلك يدل على طهارته. والآثار الواردة في هذا الباب معروفة، وكلها تدل على أن المؤمن أن الإنسان طاهر، لكن هل العلية هنا الآدمية أو العلية الآدمية بقيد الإيمان؟ علة طهارة الميت ما هي؟ هي الآدمية أم هي الآدمية مع قيد الإيمان؟ آدمية المشروطة. الذي يظهر من كلام المالكية أن العلية في طهارة الميت هي الآدمية، وليس فالعلة في طهارته بسيطة وليست مركبة، ولذلك قالوا بأن الإنسان أي إنسان طاهر، فلو أن إنسانا خرج منه عرق وهو ميت، خرج منه شيء مما يخرج منه مما ليس نجسا بالأصالة، فإنه يعتبر طاهرا ولا يضر ذلك. وإذا ما كانت الآدمية هي علة الطهارة فإنها يدخل فيها المؤمن وغير المؤمن، كيفما كان الإنسان فهو طاهر. وهذا هو الذي يظهر رجحانه، لأن الإنسان مكرم، وتكريمه منه من هذا التكريم أنه أن جثته طاهرة، ثم إن هذا المخلوق يدفن كيفما كان نوعه، والدفن علامة على هذا الذي قرر هنا. وعلى كل حال فإن علة الطهارة عند المالكية الراجح، العلة الراجحة هي الآدمية، ولهذا قال آدميا ولم يصرح بغير ذلك، نطق بالآدمية لأن الآدمية وصف يستلزم الحقوق. الإنسان والآدمي في الإسلام بصفته الإنسانية والآدمية له حقوق، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. وقد ثبت في الإسلام أن لكل إنسان حقوقا على المؤمن وإن كان غير مؤمن، هذا متقرر معروف في أحكام الشريعة، ويكون ذلك بالحاجة من صفات التي يستحق بها من ليس مؤمنا حقوقه على المؤمن، منها الحاجة والجوار والعهد، والإنسانية وحدها تلزمه بالحقوق. فالمؤمن مثلا لا يمكن له أن يسقط حقوق الجار باعتبار أن هذا ليس مسلما، لا سبيل إليه. وكذلك الحاجة، فلو أن إنسانا اضطر للأكل أو للشرب أو ما شابه ذلك ثم صرفه المسلم بدعوى أنه ليس بمؤمن، قد خالف ما وجب عليه، لأن المناط في هذا الباب هو الحاجة. ولذلك ورد في الحديث أنه قد برئت ذمة الله ورسوله من قوم بات بينهم رجل جائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، هذا حديث وجاره ولم يقيد بأي قيد، فانصرف إلى أن العلة هي الجوار، سواء كانت بقيد الإيمان أو بغيره. وبذلك فإن الآدمية في الإسلام لها حقوقها، والأنبياء جاءوا من أجل الإنسان، ومنذ أن مات الأنبياء أصبح الإنسان محتقرا مهانا. وعلى كل حال فالذي يجب أن يتنبه له هنا أن الآدمية قيد فقهي كالإنسانية، قيد فقهي لا لا بد أن يعتبره طالب الفقه حيث اعتبره الشرع وأن لا يلغيه. فلا يجوز لك الغدر ولا المكر ولا الخديعة ولا الأذى، هذه كلها تقتضيها صفة الآدمية، آدمية تلزمك بهذا. ثم إن كان جارا له حقوقه، إن كان محتاجا له حقوقه، وهل ذلك مما هو مفصل؟ وليس هذا مقام الذكر، وإنما أوردنا هذه الإشارات إلى أن الآدمية قيد فقهي تبنى عليه الأحكام من غير شرطية الإيمان. وهذا ليس من باب تزلف الأحاد، وهذه حقيقة فقهية شرعية قد تجدها واقفة أمام عينيك وتزول الجبال ولا تزول هذه الحقيقة، فيتمسك بها فإنها مما قد تبعده العواطف، ولكن الشرع يعتبره إلى آخره. قال آدميا، إذا انتهر الراجح الذي به الفتوى هو أن الآدمي طاهر كيفما كان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالعلة هنا هي الآدمية من غير قيد. ثم قال
يعترض معترضا فيقول إننا لا ننازع في كون أن للآدمي عموما حقوقا في الإسلام ما يتعلق بالجوار وغيره، لكننا نتحدث بقضية الطهارة، وأن الأدلة النصية التي سيقت إنما سيقت مقيدة بالإيمان، وصلاة صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد وقولها إن أو تعليننا طهارة بكونه يكفن ويغسل هذا خاص بالمسلم، وقوله المؤمن لا ينجس إلى غير ذلك، فهذه أدلة كلها مقيدة للمؤمن فقط دون غيره.
هي ليست مقيدة، لأن الله تعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، قالوا ومن جملة التكريم أن جثته طاهرة فأدرجوها هناك أولا. ثانيا أن موجب طهارة الآدمي هي الآدمية، وهذه الآدمية أوردناها باعتبارها مناطا للأحكام في مواقع كثيرة، بمعنى أنها مما يعتبر عينه في عين الحكم، وعينه في جنس الحكم، وجنسه في جنس الحكم. نحن هنا نلمح إلى أن مسلك النظر الفقهي هنا من باب العمل بالعلل موجود في هذا الوصف في الشريعة، قد رأينا الآدمية واعتبرت في حقوق واعتبرت فيه واجبات، فقلنا إذا كانت الآدمية يعطى لها هذا الشرع مثل هذه الاعتبارات فهي جديرة بأن يكون لها مثل هذا الوصف أيضا، لأنها من باب التكريم، كل هذا مدرج في باب التكريم. هذا هو المسلك. الآدمية الآن يجب أن تدرس لأنها وصف يعتبر من الأوصاف الشرعية التي ترتب عليه الأحكام. أما هذا الذي ذكر هنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه ينجس، هذا ليس فيه ما يدل على أن غيره ينجس، وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح هنا مخاطبا المؤمن، وصرح له بذلك في باب الجنابة، في باب الجنابة، وبين له الطهارة التي قصد إليها في ذلك المكان. فهذا لا ينافي أن الجثة تكون طاهرة بالآدمية، لأنها هي محل من محل من العلل التي تبنى على الأحكام، فوجب إثبات عليتها في هذا الموضوع، وهذا هو المطلوب. أما كونها أننا نبحث في باب الطهارة، فالطهارة ليست إلا وصفا يستحق بهذا الذي ذكرناه بالآدمية، وإلا فإن من مات على الإيمان ومن مات على الكفر لا نعرفه، لا نعرف من مات على الإيمان ولا من مات على الكفر ولا غير ذلك. على كل حال في المسألة الآن تزرع على هذا الوجه حتى يتبين خلافه. ثم قال إيه،
والنجس ما أبين أي انفصل حقيقة أو حكما بأن تعلق بيسير لحم أو جلد، بحيث لا يعود لهيئته من حيوان نجس نجس الميتة حي وميت، الواو بمعنى أو، فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد.
نعم، الفرع الآخر الذي هو أو السنف الآخر الذي يحكم عليه بالنجاسة هو المنفصل من الذات، سواء كانت انفصلت عن حي أو انفصلت عن ميت مما لا يكاد، فإنها نجسة. ومعتمد من يقول هذا القول هو أن هذا الجزء قد حلته الحياة ثم حل فيه الموت. وبذلك فإذا انفصل طرف من الجسم عن الجسم فهو يعتبر ميتا. ومعلوم أن الميت من الحيوان ناجس، من البري ذو النفس السائلة نجس، لكن ماذا لو انفصل ممن ميتته طاهرة كالبحري مثلا؟ لو انفصلت عنه فإنه يكون طاهرا، لأن المنفصل عن الذات إذا كانت الذات تنجس بالموت فالعضو ينجس بالموت، وإذا كانت الذات لا تنجس بالموت فإن العضو لا ينجس بالموت. ولذلك قال هنا إذن فعلة هذا الحكم هو حلول الموت في ذلك العضو، لقوله تعالى قال من يحيي العظام يحيي العظام وهي رميم. قالوا بأن حلول الموت في العظام هو الحجة المتمسك بها في أن العضو إذا انفصل عن الجسم فإنه يتحله الموت، وإذا حله الموت تنجس بالموت، وهذا هو المعتمد عليه في هذا الباب. وتحقيق المسألة وتحريرها أن تقول يوجد عندي في أعيان النجس صنفان، صنف يتنجس بذاته فهذا المنفصل عنه بلا نزاع نجس، صنف طاهر في ذاته فهذا المنفصل عنه سأنظر فيه، فإن كان مما ميتته نجسة فالجزء منه نجس، وإن كان مما ميتته طاهرة كما يتم ما لدم له البحري فإن جزءه طاهر، ويدخل في هذا من؟ الآدمي. الآدمي على اعتبار أنه لا ينجس بماذا؟ بالموت. أما من قال بأنه ينجس بالموت فإن طرفه أيضا يعتبره نجسا تابعا لجثته أو لجسمه. هذا هو المعول عليه في الباب. إذن ما مأخذ هذا الحكم؟ ما مأخذ الحكم على العضو بأنه نجس؟ شنو هو المأخذ الحكم؟ لماذا؟ ما هو المناط؟ حلول الموت به، هذا هو الدليل. إذا ما أزيلت اليد من إذا ما أزيلت رجل بقرة مثلا أو ما شبه ذلك من الأعضاء التي قد تزول منها، لماذا حكمنا عليها بأنها نجسة؟ لأنها قد حلها ماذا؟ الموت. ومعلوم أن الموت إذا حلت في البري دون النفس السائلة يكون نجسا، ولذلك حكمنا على عضوه بأنه نجس. لو انفصل شيء عن السمكة في البحر من أعضائها هل يعتبر نجسا أو طاهرا؟ لأن ميتة السمكة طاهرة. وهكذا الإنسان فيه مذهبان، إذا انفصل عنه شيء وقلنا بنجاسته مثلا سقطت يده أو سقط عضو منه، هل يعتبر هذا العضو نجسا أو طاهرا؟ إذا قلنا بنجاسته بالموت فإن هذا العضو نجس، وإذا قلنا بطهارته فهو طاهر. إذن المناط هنا الذي اعتمد عليه هو الموت، فما تنجسه الموت ينجس وما لا تنجسه يطهر، وهو العمدة وهو المعتمد عليه في هذا الباب. هكذا. والآدمي قد تقدم في أن فيه الخلاف الذي تقدم بيانه. هكذا قال ثم بيّن هذه المفردة.
ثم بيّن إبهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف هو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار، وأراد به ما يعم الحافرة وظفر لبعير ونعام وإوز ودجاج، وما يأتي من أن الدجاج ليس من ذي الظفر، فالمراد به الجلدة بين الأصابع وعاج أي سن فيل وقصب ريش أمامها وهي التي يكتنفها الزغم.
إذن الآن ما هي هذه الأشياء التي قد تبان من الحي وتبعد عنه؟ منها القرن. هل القرن الآن نجس أو طاهر؟ نجس، لأنه إنما يكون من بري ذو نفس سائلة. لو فرضنا مثلا أنه يوجد من ما له قرن في البحر ثم بان عنه ذلك القرن، طاهر أو نجس؟
طاهر.
هذا القرن ومعروف ولا حاجة إلى تفسيره. ثم قال من قرنين أو ماذا؟ العظم، إذا أزيل العظم فحكمه هو حكم ما تقدم. ثم الظرف، والظرف هو هذا الذي يكون لوتريات الأصابع أو لشفعيات الأصابع. الظرف لوتريات ولا للشفعيات؟ لأن كاين في الأصابع كاين اللي عنده خمسيات وشفعيات ووتريات، اللي عنده الوتر في الأسبوع هذا الذي يغطيه من غشاء أو غلاف المدى يسمى الظلف. يسمى الظلف، يقول هو الظلف لذوات الوتريات في الإصبع، يتسمى هذا ظلف للحفير. دابا الآن إذا نظرنا في رجل البقاء، شنو عندك الظلف؟ واش الظلف؟ الظلف كاين الظلف وكاينش حفير. ذوات الظلف كم عندها من 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 إصبعين؟ الظرف عندي اثنان، ولهذا يقال والظرف لذوات الشفع من الأصابع، والظرف لذوات الشفع في الإصبع، الظرف لذوات الشفع، والحافر لذوات الوتر في الإصبع. أن بقى إذا نظرت إليها تجد أن عندها إصبعين أو واحد إصبعين، لهذا يقال الظرف لذوات الشفع والحافل لذوات الوتر. ويدخل في ذوات الظرف البقر زيد والشياه زيد الغنم والظباء وما أشبه ذلك مما له من الأصابع اثنين فصاعدا. أما الحافل فهو لما له إصبع واحد، رجله إصبع واحد، لذلك يقال الحافر لذوات الوتر من الأصابع الحافر. إذا سقط الحافر من الدابة أو سقط لها الظرف ما حكم ذلك؟ نجس. إذا كان بريا، إذا كان بريا، فإن كان بحريا فهو طاهر. ثم قال
وظفر لبعير.
ظفر لمن؟ للبعير. والظفر هو هذا الذي يقص كظفر الإنسان. والظفر في الفقه المالكي له معنيان، المعنى الأول هو هذا الذي يقص ويزال، والمعنى الثاني هو هذا اللحم، هذه اللحمة التي تكون بين الأصابع. ففي هذا الباب إذا أطلق الظفر ينصرف إلى هذا الذي يكون على شكل العظم المقصوص، على شكل العظم كهذا الذي عند الإنسان. وإذا أطلق في باب الزكاة فإنه ينصرف إلى هذه الجلدة التي تكون بين الأصابع. لذلك فمفهوم الظفر عند المالكية يرد بهذين المعنيين. ثم قال
وعاج أي سن في اللم.
والعاج أيضا، العاج هو هذا سن الفيل المعروف، فهو أيضا يحكم عليه بهذا, 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 بهذا الرأي. قالوا بأنه أيضا نجس لأنه مبان من بريين دي نفس سائلة ميته نجسة، وحكموا عليه بهذا الذي حكموا فيه بما ذكر. فإن قال قائل بأن نرى بأنهم جعلوا هنا العاج مما يعد جزءا من ذات الفيل، وما نراهم فعلوا ذلك في الشعر مع وجود خصوصية في كلا الموضعين، فلو مس هذا العاج ما شعر به الفيل، ما شعر به ولا أحس به، فلماذا لم يسوى بالشعر؟ من المعلوم أن الدوات تدرك بخصوصيتها، فإذا ما أردنا أن نلحق ذاتا بذات فلا بد أن ننظر في غالب خصائصها. فهذا العاج لو قطع فبالضرورة أولا أنه يخرج منه الدم، وهذا من صفة العظم. ثانيا أنه يوجب الألم عند قطعه لما علق به من حيوان، فنظر في هذا الأمر فوجد بأن خصوصيته تلحقه بالجزء الحقيقي وتبعده عن الشعر وما شابه ذلك للانفصال في الحقائق الذاتية والماهية. وهكذا فإن كل ملحق فيه خصوصية من جهة وفيه خصوص من جهة أخرى فإنه يلحق بأكثرها شبها كما في هذه المسألة، ويلحق بها نظائرها مما قد يرد على الذهن مما يبحث في هذا الموضوع إلى آخره. ثم قال:
وقصب ريش.
القصب هو هذا الشيء الذي نزل في اللحم، لأن الريش فيه طرف صاعد وفيه طرف مغروز في اللحم، وإذا سمعت القصب فمقصود به هو هذا الذي زرع في اللحم، هو المقصود بالقصب. فهذا إذا ما نزع مما هو بري دون نفس سائلة فإنه يكون نجسا كنظائره بلا فرق، لأنه تحله الحياة في ذلك الطرف، ذلك الطرف الذي انغرس في اللحم تحله الحياة، فلما نزع حله الموت، فكان ملحقا بالأطراف السابق ذكرها، اشترك الجميع في العلة وفي الحكم، والمسألة واضحة. مقال:
وجلد إذا لم يدبغ بل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه.
نعم، من المعلوم أن مسألة الجلد فيه خلاف كثير، وكثرت في هذه المسألة المذاهب والآراء والاستدلالات والاحتجاجات. والمالكية نظروا في الجلد فوجدوا أن فيه علة أصلية قررت فيه النجاسة، وذلك العلة هي الموت. فإذا ما مات بري دون نفس سائلة تنجس جلده بالموت، فهذا هو مبدأ النظر الفقهي عندهم. إذن فالنجاسة تقررت في الجلد بالموت، ومعلوم أن العلة إذا أفادت حكمها لا ترتفع إلا بنقيضها. إذا قررت العلة الحكم في الموضع لا ترفع أو لا يرفع حكمها إلا بنقيضها. فالجلد إذا ما حل فيه الموت إنما يرتفع فيه العلة إذا رجعت إليه الحياة، وهذا ما لا سبيل إلى تقريره هنا وإمكانه. وإنما الذي فعل بهذا الجلد هو أنه دبغ، وهذا الدبغ لا يرفع العلة التي تقرر حكمها هنا وهي الموت. الدبغ لا يرفع أثر حكم العلة الذي هو الموت. الموت حل في الجسم فتنجست. فإذا ما قصد رفع هذه العلة فلا بد أن ترجع إليه الحياة، بناء على أن النجاسة لا يرفعها إلا نقيضها الشرعي. ولكن هذا الموت حلت فيه النجاسة واستقرت ولم يأتي النقيض ليرفع الحكم، ما الذي فعل دبغ الجلد؟ فتعارض في هذا المقام أمرا. الأمر الأول المتقرر الثابت بالشرعي هو أن هذا الجلد نجس. الأمر الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، ولا بد حينئذ أن يقع النظر على لفظة طهر. هل المقصود بقوله طهر إفادة الطهارة الشرعية؟ وهذا ممكن بالنظر إلى أن الموت أن الجلد قد تنجس، هل يمكن للدباغ أن يرفع ما تقرر بالعلة الشرعية من غير أن يأتي نقيضها الذي يرفع حكمها؟ ذهب الجمهور إلى القبول بأن الدباغ يرفع الحكم ويفيد الطهارة الشرعية. وإذا ما رجعت إلى طريقة استثمار اللفظ فبالضرورة أنك تعلم المسلك الذي تتبعه، وهو أن تقول: عندنا طريقة في مثل هذه الألفاظ نتبعها، وهي أن نقول بأن الشرع إذا نطق باللفظ فإنما يبين الشرعيات. إذن فإذا قال فقد طهر فلا بد أن يكون الأصل أنه يقصد الطهارة الشرعية، وعلى هذا جمهور من خالف المالكية في هذا الموضوع، قالوا بأن النبي إذا نطق باللفظ فإنما ينطق بالشرعيات، وعليه فإذا قال فقد طهر فمقصود به بذلك أنه طهر طهارة شرعية. وبنوا على ذلك أن الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهرا طهارة شرعية فيصلح للعادة وللعبادة بلا فرق، فلم يفرقوا بينهما بناء على هذا الأمر. فمن الناحية الأصولية هذا المذهب في باب الدلالة هو الراجح، لأنه مضى على ما تقرر عند جماهير العلماء، وهو أن الشارع إذا تنطق بلفظ فإنه يصرف إلى الحقيقة الشرعية. لكن عارض هذا دليل شرعي آخر، وهو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، ثم قال فإنه رس في آخر الآية، قال فإنه رس، والرس حمل على أنه يقتضي النجاسة، أنه يفيد النجاسة. فورد في هذا الموضع دليلان نصيان متعارضا في نهاية الأمر. النص الأول وقوله تعالى فإنه رس، أي فإنه نجاسة لا كما هو معروف. والنص الثاني هو أن النجس حكم بالطهارة، وهذا يوجب الجمع إذا أمكن، ويبعد من إسقاط أحد الدليلين إلا إذا كان ذلك مما لا محيد عنه. فصار المالكة في هذا إلى حمل الطهارة هنا على اللغوية، قالوا فعلا إنه طاهر لكنه طهارة اللغوية. ومثل هذا المسلك لا يخلو منه مذهب، وهو أن الدلالة في اللفظ قد تنزل عن درجتها من أجل جمع بين الأدلة، أو قد يختار المسلك الضعيف من أجل جمع بين الأدلة، أو قد يفرض وجه من وجوه التأويل من أجل جمع بين الأدلة. وعلى هذا بنى المالكية أن الجلد إذا دبغ لا يطهر طهارة شرعية، وإنما يطهر طهارة لغوية، ويتيسر لهم أن يبنوا في هذا الموضع كلاما متوازنا متسلسلا منتظما، بأن يقول لك القائل: هذه الدابة الآن تنجست بالموت، والله تعالى يقول إنها نجسة، فهل الدباغ يصلح أن يرفع هذه النجسة؟ هل العلة إذا ثبتت في الموضع وأثرت ووجد تأثيرها يمكن أن ترفع بأمر آخر مع تقررها في الموضوع؟ يمكن هذا؟ نعم يمكن بالنقد، لأن العلة تدور مع لأن الحكم تدور مع علتها وجودا وعدما. فإذا أردنا أن نرفع النجاسة التي تخلت في الموت فلا بد من النقد وهو الحياة، وإذا أردنا أن نرفع الحرمة التي في الخمر فلا بد من زوال الإسكار، وإذا أردنا أن نرفع العلة التي يوجبها أمر الربا في الأعياد المعروفة فلا بد من زوال القوت والادخار. فلا يرفع أثر العلة إلا بضدها أو بنقيضها، هذا مضطرد في الأحكام الشرعية كلها. فإذا ما أردنا أن نرفع علة ما أفادته علة الموت هنا وهو النجسة، فلا بد أن يرفع الموت في الجلد. إذا كنت تطلب في الخمر أن يزول الإسكار من أجل أن تثبت الحكم، فلا بد أن يرفع الموت في الجلد من أجل رفع النجاسة، وهذا لا يمكن أن ينكر لأنه يجدي في جميع الأحكام. ولو أردت أن تسقط الربا مثلا في 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 الشعير كذا، أقول لك نعم، لكن بشرط أن يرفع فيه القوت والادخار، وبذلك نرفع الحكم. إذن فجريا على ذلك، ما دام هذا الشيء لم يرفع فحكمه متقرب، فهل الجلد يحيى بالدماء حتى يرفع فيه صفة الموت؟ هل يمكن؟ من الذي جعل الموتى موجبة للنجاسة؟ مالك ولا شافعي ولا القرآن؟ أليس نص القرآن هو الذي جعل النجاسة في الميتة متقررة؟ هو يقول إن هذا إن الموت حيثما وجد في جلد البريء في جلد الميتة فهو نجس، والموت موجود وهو قائم بالجلد. إذا كان الأمر كذلك فمتمسك الملكية بهذا الأصل قوي، ولذلك بعض الطلبة يقول وخالف الملكية الحديث. خالف المالكية الحديث لأنهم ما عملوا بقول أي ماء إهاب جبغ فقد طهر. المالكية خالف الحديث، كيف يخالف الحديث؟ خالف الحديث بماذا؟ الذي قال إن الموت حيثما حلت بالجلد وكان هذا موجبا للنجاسة واجب اعتبار ذلك هو الشرع. وماذا فعل المالكية سوى أنهم تشبتوا بما وضعه الشرع دليلا على الأحكام؟ ماذا فعل؟ قالوا هذا الموت حلت في الجلد وبقات، إذا بقى الحكم. ولكي يرتفع يرتفع الحكم. وأي ترك للحديث وأي ترك للعمل بالحديث في هذا الباب إذا حققنا في المسألة ونظرنا فيه. وهذا مدخل النقاش والبحث الأصولي في المسألة، وهو الذي يجب أن يتمسك به من أراد أن يناقش هذه المسألة. وبذلك فالمالكيين ماذا فعلوا؟ ما تركوا الحديث، أعطوه ما يستحق، وهو أنهم حملوه على الطهارة اللغوية، لأن أدلة الشرع لا تتناقض، أدلة الشرع لا تتناقض، فلا بد أن يعطى لكل دليل ما يستحقه. إذا ما يمكن القرآن يقول لنا الموت حيثما حل الموت فإنه يجيب النجاسة، ثم يجيء الشرع ويقول لا الموت لا يجيب النجاسة، يمكن ما دام قائمان فلا بد أن يقوم الحكم. الدماء لا يرفع الموت. خلاصة الكلام أنهم عملوا بالدليلين معا، فحكموا بأنها نجسة شرعا، وجعلوا الطهارة التي ورد في الحديث طهارة لغوية، قالوا الجلد يطهر طهارة لغوية، وهذا في الحقيقة من باب الجمع بين الأدلة، وليس من باب طرح الحديث ولا من باب مخالفته. وهذا هو الذي، وهذا شيء من وجهة بيان المأخذ الذي أخذ منه المالكية في هذه المسألة. وعليه فإنهم لم يتركوا الحديث، وإنما عملوا به جمعا بين الأدلة. هذا هو المعروض.
ها؟ ما أثر الطهارة اللغوية؟
أثر الطهارة اللغوية هو ما سيأتي كلامه عليه. جد شنو هو اسمه؟
ورخص فيه أي في جلد الميتة مطلقا، سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه إلا من خنزير، فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا، لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا، فكذا الدباغ على المشهور، وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه.
نعم، إذن رخص فيه هذا الجلد الذي قلنا بأنه طهر طهارة لغوية، رخص في استعماله في أمرين. الأمر الأول أن يستعمل في اليابسات. الأمر الثاني أن يستعمل في الماء، أن يستعمل في اليابسات كالشعير والبر والقمح. فجلد الميتة يمكن أن يتخذ وعاء للقمح، يمكن أن يتخذ وعاء للشعير لأنه يبس، أو الماء، ولا يقبلون اتخاذه للزيت أو للسمن أو لما شابه ذلك. وذلك أن الشيء اليابس يصد بنفسه وبطبعه عن سريان رطوبة الجلد فيه، أن الشعير إذا وضع في هذا الوعاء فإن صلابته تمنع من سريان رطوبة الجلد إليه، فهو يدفع بنفسه لصلابته. بذلك فجعل القمح فيه واستعماله في هذه اليابسة ما في مشكلة، لأنه نجس ونجاسته ذاتية، ورطوبته قد تخرج من الجلد فتسري فيما جعل فيه، لكن الشيء الصلب يضرأ هذا بنفسه لصلابته. الشاعر مثلا إذا كان يبس خرج الرطوبة تجد جلدا وصلابة فترجع، ما يمكنش تؤثر فيه، ما يمكنش تدخل داخل. هذا أولا. أما الماء فهو قد ذكروا له خصوصية، قالوا بأنه يدفع عن نفسه، يدفع ويرفع. الماء له خصوصية، وهو أنه يدفع ما قد يدخل فيه ويرفع ما خالطه. ألا ترى أن الماء لا يقبل أن يخالطه شيء بداخله؟ فإذا ما خالطه شيء فهو يدفعه أو يرفعه فيطلب أخذه، كالزيت مثلا إذا صب في الماء فإنه يجعله فوق ويدفع، فهو لا يرسب فيه ما يرسب في غيره كالزيت مثلا أو السمن الدائب أو ما شابه ذلك. فالماء له هذه الخصوصية التي اعتبرت، فكذلك لو جاءت الرطوبة من الجلد ولاقت الماء فإن الماء يدفع عن نفسه هذه الرطوبة ولا يقبل دخولها. هذا ما قرروه في هذه المسألة. وعليه فإن جلد الميتة ينتفع به في غير العبادة وفيما لا يمكن أن يتسري الرطوبة فيه إليه، هذا ما ذكره. والجلد كيفما كان، سواء كان هذا الجلد من محرم الأكل أو من مباح الأكل فحكمه عندهم واحد ولا يضره شيء من ذلك، ويستعمل في هذه الأمور التي ذكرت، لأن الطهارة لغوية وليست شرعية. واستثني من ذلك جلد الخنزير، فإن الدباغ لا يؤثر فيه قياسا على الزكاة، فكما أن السبب الشرعي الأصلي وهو الزكاة لا يؤثر فيه، قيس عليه الدبغ أيضا. فلو فرض أن جلد خنزير أخذ ودبغ في الفقه المالكي، فإنه لا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات، لأن الزكاة لا تؤثر فيه، وقيس على ذلك أيضا الدباغ، لأن الأسباب الشرعية واحدة، فما تقرر في سبب يتقرر في الآخر إلا لدليل منفصل. هكذا. والدباغ هذا الدبغ الذي ذكروه في مفهومه خلاف، إن كما هو متقرر في سائر المفردات التي ترد في هذا الباب، قد ذكرنا ذلك مرارا، يجب أن تقرأ بعيون جديدة، فلا ينبغي أن تسمع اللفظة هنا وتظن بأنها جارية على معناها اللغوي. نعود نكرر هذا اللفظة، إذا سمعت الدباغ، إذا سمعت شي كلمة من هذه الكلمات التي ترد، فيجب عليك أن تبحث عن مفهومها معناها، لأنك قد تجد أن ما كنت عاهدته في اللغة العربية قد تخلف هنا. فالدباغ هو عند الفقهاء يكون بما يزيل الرطوبة، يزيل الرطوبة والرائحة، ويحفظ من الاستحالة، ويحفظ من الاستحالة، الاستحالة هو التشقق والتلف، أن الذين يدبغون الجلد يأتون بمواد تحقق هذه الأشياء الثلاثة، يزيل الرطوبة فيجف ما فيه من الماء فيصبح صلبا يابسا، زرات الرطوبة، ويزيل فيه ماذا؟ نخر، الرائحة، حيث لا تبقى فيه رائحة الجلد على الإطلاق، ويحقق الحفظ من الاستحالة، ومقصود بالاستحالة التقطع والتلف، حيث يضعون فيه مادة تقيه من التقطع، أنه لو ترك بدون هذه المادة فإنه يتفتت، باعتبار أن الجلد تأكله يوكل بما يأكل، ولكن إذا جعلت في هذه المادة فإنه يحفظ زمانا. ويختارون لذلك في بعض البلاد استعمال الشاب، لأنه مما يحقق هذا، وكذلك أيضا يستعملون فيه حبوب الهرجان، هذا مما يحقق ذلك، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي يستعملونها كالملح والماء وما شبه ذلك. هذه جملة من الأشياء تحقق هذا، والأمور تتبدل وتتغير بحسب البلدان وبحسب وجود المواد الآن التي تفاقت هذه الأشياء بمراتب في تحقيق هذه الغايات. المقصود في الدباغ أن تحقق هذه الأشياء، تزول الرطوبة، وأن يزول تزول الرائحة، هما يحقق الحفظ من الاستحال. هذه الأركان الثلاثة لمفهوم الدباغ. وذهب بعض الفقهاء من المالكية والشافعية إلى شرط ثالث، وهو إزالة الشعر. وإزالة الشعر هذا عند المالكية ضعيف، لا يدخلونه في مفهوم الدبغ، ولكن أظن الشافعية اشترطونه، فلا بد من إزالة الشعر لأنه عندهم نجس بالموت. وإنما انفصل المالكية عن الشافعية في هذه المسألة بناء على أن المالكية يقولون الشعر طاهر طاهر لأنه لا تحله الحياة، ولكن الشافعية يرون أن شعر الميتة نجس فوجبت إزالته. هذا هو المنقول من مذهبهم، ظن أن هذا هو المنقول من مذهبهم، كذلك يرون أن الشعر لا بد من إزالته. وبذلك فلو فرضنا أن هذا الفرو الآن كان من ميتة، من ميتة، ما تحدث هنا عن المدكث، تحدث عن الميتة، وترك فيه هذا الصوف، فإن هذا الصوف عند الشافعية يعتبر نجسا، ولا يعتبر نجسا عند المالكية إذا كان مستعملا في العادات. يمكنك تجلس عليه، ولكن لا يمكنك أن تصلي عليه، ولا يمكنك أن تصلي به، هذا دباغ جلد الميتة. أما دباغ جلد المدكات وما لا ينجس بالموت كهذا حيوان بحري وما شبه ذلك لا ينجس بالموت، هذا فيه ساعة فيمكن أن يكون للميتة، يمكن أن يكون للميتة ويمكن أن يكون مذبوحة وهو طاهر، وهذا هو الذي يجب أن يفهم في هذا الموضوع. ثم قال:
ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل، فإن وقع الجلد في مدبغة طهر أي لغة ولا كون الدابغ مسلما.
لا يشترط في الدبغ أن يكون بالفعل بفعل فاعل، فلو فرضنا أن جلدا سقط من نفسه فوقع في مدبغة، ما ذكرت مش غير سقط ما عرفت، سقط فوقع في مدبغة فدبغ بنفسه من غير فعل فاعل، ما معنى دبغ؟ زالت رائحته وزالت رطوبته وقام به ما يحفظه من التلف والتدقيع، فهذا طاهر طهارة لغوية. ولا يشترط في هذا أن يكون الفاعل أيضا مسلما، فلو فرضنا أن إنسانا مجوسيا أو غير مجوسيا أتى بهذا الفعل فهذا يحقق الطهارة اللغوية، لأن الطهارة اللغوية يحققه كل من أتى بسببها كيفما كان نوعه كيفما كان دينه، والمسألة واضحة.
في يابس كالحبوب وفي ماء لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، لا في نحو عسل ولبن وسم وماء زهر، ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها.
نعم واضح. ثم قال:
وفيها كراهة العاج أي ناب الفيل.
نعم.
العاج أي ناب الفيل الميت، قال فيها لأنه ميتة.
نعم قال وفيها كراهة العاج. إذن عرفنا الآن حكم الجلد، عرفنا حكم الجلد أنه ينقسم إلى قسمين، ما كان من طاهر الميتة فهذا يحكم عليه بالطهارة الدينية والدنيوية، وما كان من ميتة فإنه يحكم فيه بالطهارة اللغوية لا الشرعية، ويستعمل في غير ما تختلط به رطوبته، ويجوز استعماله في العادة، يمكن في اللباس في الجلوس في كذا، لا يتنجس الإنسان بالجلوس على جلد ميتة مدبوغ، لا يتنجس عندما يكون الجلوس عليه ولبسه هذا، ولكن إذا أراد أن يصلي لا بد أن يزيله ثم يصلي، هذا هو الحكم باختصار. وفي المدونة كراهة العجز، ومعلوم أن من منهج المؤلف أنه إذا أتى بمدونة يأتي بها لثلاث غايات: إما أن يأتي بها لإثبات الإشكال استشكالا، وإما أن يأتي بها استشهادا، وإما أن يأتي بها لإفادة الحكم. المدونة إذا ذكرها المصنف يذكرها لثلاثة أسباب: السبب الأول أن يريد أن في المسألة استشكالا، كالإشكال كان في المسألة، وإما أن يريدها استدلالا على صحة حكم تقدم له ذكره، وإما أن يأتي بها لإفادة الحكم، وهذا الثالث قليل. فتقرر أن الإتيان بالمدونة في منهج المصنف إنما تكون لهذه الغاية الثلاث: الاستشكال والاستشهاد وإفادة الحكم، فما صرح بذلك أرباب الحواشي. وهنا أتى بها من أجل الاستشكال، لأن المدونة ذكر فيها كراهة العاج، قد قدمنا ما هو العاج وهو ناب الفيل. وسبب وقوع هذا من الإمام مالك في المدونة هو أنه تردد في العاج مناطان، أو تردد العاج بين مناطين، بين أن يكون مما أبين من حي وبذلك فهو نجس أنه من بر دون نفس سائلة، ولكنه من جهة أخرى هو ملحق بالحلي والمعادن النفيسة، إذن ففيه صفتان متعارضتان، فوجب أن يعتبر كلا الأمرين، وجب عليه أن يعتبر كلا الأمرين، وكلا الأمرين وكلا المناطين ثابتان بالشرع، فكأنه ثبت في العاج دليلان متناقضان، لأن اعتراض المناطين بمثابة اعتراض حديثين أو اعتراض آيتين أو اعتراض حديث وقرآن، عند جمهور فقهاء المذاهب الأربعة. فإذا نظرت في العجم وهو مفصول عن الفيل تقول هذا جزء أبين من حي هو نجس، وإذا نظرت إليه من أنه من المعادن النفيسة وأنه يشترى بالمال وأنه يتخذ منه الحلي قلت هذا صفته أنه يغلب عليه أن يكون مما يباح شرعا ومما هو طاهر، وبذلك ما الذي أسأل إليه الأمر؟ لم يلغي أي من المناطين، فلم يلغي مناط الإبانة ولم يلغي مناط الاتصاف بصفة الجواهر والمعادن النفيسة، وإنما عملهما معا. قد يقول قائل وكيف يمكن أن يعمل به؟ رعى العاج بأنه من المعادن ورعى أنه أبين من حي، فجعل ما حكم به من النجسة هنا فنزل ما حكم به من النجسة هنا في باب الكراهة، نزل من قيمة من درجته التي الحكم بالنجسة إلى درجة الكراهة. وهذه الطريقة في الجمع بين الأدلة لا ينفرد بها المالكية. إذا تعارض دليل أحدهما يأمر بالمنع والآخر يأمر بعكسه أو ضده، فأنت تراعي هذا وتراعي هذا وتجمع بينهما في الكراهة. وهذا كثير في المذاهب كلها، وهي طريقة كبيرة للشافعية يسيرون إليها في إذا تعارضت الأوامر والنواهي، فإنهم كثيرا ما يذهبون إلى هذا المذهب، وهذا معروف. وأظن أنك إذا قارنت الطريقة المالكية في الجمع والطريقة الشافعية في هذه الجزئية تلفي أن ما كان من فروع المذهب الشافعي أكثر مما هو في مذهب المالك. وأورد الحافظ ابن حجر في الفتح جملة من الجزئيات التي صار فيها الشافعية على هذا المنهج، ويستفاد منها أن للفقيه الناظر في الفروع الفقهية إذا عرض له مثل هذا أن يسلك هذا المسلك، أن ينزل هذه الدلالة وينقص من هذه الدلالة ويقف في الوسط فيحكم بالاعتدال. وهذا من باب ما يمكن أن نسميه بالاعتدال في الحمل، بالاعتدال في الحمل، معنى حمل الدليل على معناه وحمل الدليل معناه أن تأتي إلى الوسط وتأخذ بأوسط القولين. هذه طريقة. وإذا ما تتبعت الأمثلة التي تريد تجد صنفا منها قد طبق فيها هذا المنهج. ما نحن فيه هو العاج. العاج إذا نظرت إليه من أنه يباع بثمن كبير وبأنه يطلب والناس يتنافسون في أوانيه ويتنافسون فيما يصنع منه ويباع بأكثر مما يباع به الذهب، هذا العاج. ثم نظرت إلى أنه أبن من ميت ترددت صفته بين المقامين، ما الذي ستفعله؟ تلغي وصفا شرعيا؟ لا يمكن. تلغي وصفا شرعيا الذي وصف شرعي الذي يقابله؟ هذا مستحيل. ماذا تفعل؟ تصير إلى أن تحكم لهما معا بما يمكن أن تجمعه بهما. والجمع هو الأصل في الأدلة لأنها لا تتعارض. الأصل في الأدلة الشرعية أنها لا تتعارض، وإذا ما تعارضت فاعلم بأن ذلك وارد في فهمك ومعرفتك وليس في واقعنا. فالواجب عليك إذن أن تسلك مسلكا يحقق هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن يعمل بهما معا من أجل أن يكون التعارض بينهم الحقيقي وأن تسقط أيا من هذه الأدلة. وهذا مثال من الأمثلة التي تطبق فيها هذا المنهج العلمي الذي يدل على الاعتدال في باب الاعتدال في الحمل. ثم قال:
وفيها التوقف للإمام في جواب عن حكم الكيمخت بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت.
الكيمخت هو جلد البغل والحمار والفرس. سئل الإمام مالك عن حكم هذه الجلود فتوقف فلم يجب، وموجب هذا الأمر هو مسألة التعارض، والذي أوجب هذا التوقف هو التعارض. فإنك إذا نظرت في جلد الحمار أو الفرس أو البغل فبالضرورة أنك ستحكم عليه بأنه نجس، لأنه من محرم الأكل، ومحرم الأكل جلده تابع للحمه. إذا نظرت في جلد الحمار معناه أنك ستحكم فيه بأنه نجسة، لأن الجلد تابع للحم. ولكن الذي وقع هو أن الصحابة كانوا يستعملون هذه الجلود في السيوف وفي الأواني التي يضعون فيها السهام، فهي تصنع من جلود البغال وجلود الحمير وجلود الخيول يستعملونها، وتعرق أجسامهم وقد يعلق بهم شيء من رطوبتها، فالسيف يقبض السيف يكون منه، كذلك الزفير وهو هذا الإناء الذي تضع فيه السهام ويحملونه معهم. تعارض عنده هذا الفعل الصحابي مع هذا الوصف في موضع الحكم، فكان من الواجب عليه أن يحكم، لكن لم يظهر له وجه الرجحان ولم يظهر له ما يحكم به، فلم يرجح الوصف، فلم يرجح ما يقتضيه الوصف وهو الحكم بالنجاسة، ولم يظهر له أن يتبع في هذا الأمر ما ذهب إليه الصحابة، فتوقف في المسألة وقال لا أدري ما حكمه. لماذا لم يحكم الإمام مالك في هذا الموضوع مع أن الوصف قائم متحقق في موضوعه وهو جلد الحمار، هو محرم الأكل عنده، لماذا لم يحكم به؟ لأن إجماع الصحابة قد ينطوي على أدلة لم يطلع عليها، أن الصحابة لا يمكن أن يجمعوا على أمر ويتفقوا عليه ويعبلوا به من غير أن يكون لهم مستند شرعي في ذلك، فلذلك وقع له في هذا الأمر التوقف. وهذا حقيقي، كيف يمكن أن يجمع الصحابة على أمر في الزمان النبوي ويعملونه ويتصرفون على وفقه، ثم يرد وصف معين وتريد به أن تسقط هذه الحجة العملية المقررة المجمع عليها؟ هذا أمر صعب. ما الذي فعله؟ توقف. والتوقف مسلك من المسالك الفقهية التي يذهب إليها الفقيه إذا تعارضت عنده الأدلة وتقابلت الظنون وتساوت الاحتمالات ولم يجد في هذا الأمر مخرجا، فإنه يسير إلى التوقف. ولذلك توقف في طهارة جلد الكيمخت فلم يحكم فيه بطهارة ولا بنجاسة، لأن الأدلة تعرضت وتكافأت فتوقف في هذه المسألة وفيها طهارة وفيها التوقف في الكيمخت. نعم المقال.
ومن النجس مني ومذي وودي، ولو من مباح الأكل في الثلاثة لاستقدار والاستحالة إلى فساد، ولأن أصلها دم.
نعم. إذن الآن سينتقل إلى ذكر أصناف أخرى من النجس، نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى حلقة أخرى. خلاصة الكلام أن الذي يجب أن نتنبه له هنا وأن نستفيده باعتباره منهج النظر، وأن نتفطن إلى أن الألفاظ التي تستعمل في الفقه هنا لها مفاهيم فقهية، يجب دائما أن نستحضر هذا الأمر. راه الميت، راه ماشي الميت الذي تعرفونه، غير قال لك ميتو اش قال والنجس ميتو، زيد لول هذاك المثل الأول ما دقل فيه ميتو غير ما ذكر. شنو هو الميت؟ مفهوم الميت شنو هو الميت؟ فقد الحياة. مثلا هذه البقرة الآن تسمى ميتة إذا ماتت حتف أنفها، كذلك وإذا ذكيت تسمى ميتة أم لا؟ تسمى مذكاة. جيد. ولكن المذكاة، هل كل مذكاة الآن تسمى مذكاة؟ مش كل مذكات مذكات. مثلا لو فرضنا أن إنسانا مجنونا ذبح بقرة، هل هذه تعتبر ميتة أو مذكتة؟ ميتة. هذه مش مذكتة، هذه ليس معتي ميت، ما تعرفش كان هذه اللي كتضرب رجلي حتى ماتت، هذه هي الميتة وحدها. الميتة مفهومها واسع في الفقه، فقط هذا تنبيه على أن الألفاظ التي تريد في الفقه لها مفاهيم مخصوصة غير لغوية. إذا ما معنى ميت؟ أن يموت حتف أنفه، أن يذبحه مثلا مجنون، كيف تسمى هذه؟ إذا ذبحها المجنون ماذا تسمى؟ ميتة. إذا ذبحها السكران كتسمى ميتتان إذا ذبحها غير مميزين صبيان لا يعقل ماذا تسمى؟ إذا ذبحها المجوسي ماذا تسمى؟ إذا لم يذكر عليها اسم الله عمدا ماذا تسمى؟ ميتة واسعة. أليس سمعتي ميت ما ذكر؟ إذا كنت تستحضر فقط هذه البقرة التي ماتت وهي ترتجف حتى ماتت من المرض فهذا تقصير في مفهوم الميتة في الفقه. الميتة تدخل كل هذه الأصناف، من ماتت هتفاء فيها، من ذبحها المجنون، من ذبحها السكران، من ذبحها الصبي غير المميز، من ذبحها المجوسي، واختلف في من لا يصلي من يكفره ولا يكفره، كذلك نفس الأمر، وكذلك المحرم، المحرم الذي في الإحرام إذا ذبح شيئا مما حرم عليه ذبحه أيضا، هل هذه ميتة أو هذه مدكة؟ مدكة طاهرة جلدها طاهر، هذه لا نقاش فيها، لأن شنو قلنا؟ شنو القاعدة التي سبق ذكرها؟ قلنا الدكة تزيد، الدكة ماذا؟ لا، شنو قلنا بأن الدكة تحلل؟ شنو قلنا؟ الدكة علة تزيد، مطهرة، الدكة علة مطهرة، أود الحفة آخر الزمان، الدكة، الدكة علة مطهرة. ترفع نجاسة اللحم ونجاسة الجلد ونجاسة الدم الذي في العروق، كل ذلك الدكاة علة مطهرة. ولكن الميتة قد تكون الذبيحة مدكاة لكنها ميتة، وذلك إما لأن المحل لا تعمل فيه الدكاة، وإما لأن الفاعل ليست فيه أهلية الدكاة، ولذلك فمفهوم الميت تم عندك، والنجس ميت غير ما ذكر يجب أن تبحث عنه. هذا بالخنزير إذا ذبحناه، وش هذا ميت ولا مدكة؟ ميت. الحمار إذا ذبحناه وش ميت ولا مدكة؟ ميت. البغل إذا ذبح وش ميت ولا مدكة؟ ميت. هذا كله راه ميت، أخذ ذبحه راه ميت، لأنه إما أن تفقد الأهلية في المحل، وإما أن تفقد الأهلية في الفاعل في الذابح. إذا تفقدت الأهلية في المحل فهذه لا تسمى مدكة، وإذا فقد في الفاعل فإن هذه لا تسمى مدكة. إذن فالميت واسع معناه في الفقه، ضيق في اللغة واسع في الفقه. ومقتضى هذا أن أي لفظ نعود نكرره ورد عليك هناك تتبع مفهومه وابحث عنه، وإذا كنت مولعا بالمفاهيم، إذا كنت من الذين لديهم ولوع بالمفاهيم، فانظر في المذاهب الأخرى ليتسع مدار تفكيرك الفقهي. إذا جاءك اللفظ في الفقه غرر هذا الأمر، فابحث عن مفهومه الفقهي وغوص في مقوماته واحفظها، وإذا أردت أن توسع لغة التفكير الفقهي فانظر في المفاهيم عند المذاهب الأخرى، وانظر لماذا شرط هذه الشروط أو لماذا أسقط هذه الشروط، لتعلم حينئذ طريقة التفكير بذلك اللفظ إذا ورد على ذهنك. رحنا مازال تعليم ديالنا راه ناقص بزاف، ما كنعتنيوش بالمفاهيم. نحن من أسباب ضعفنا في العلم والفكري أننا لا نعتني بالمفاهيم، ما كنعتنيوش بالمفاهيم. المفهوم بالنسبة لنا لا يساوي شيئا، تقول مثلا الميت، ميت معروف، هذاك معروف راه الكلب مات البارح، واحد شفنا واحد الكلب راه مات لهي، هذاك هو الميت، واحد الكلب مات البارح، هنا واحد مش ستو مات لهي، هذاك هو الميت. أنت تفكر بلغة غير فقهية. الميت إذا سمعته فاستحضر المعنى الفقهي، وإذا سمعت الدبغ ما تشوفش الدبغ في الزمان ديالك، وانظر إلى الدبغ في مفهومه الفقهي ومقوماته. وهكذا إذا سمعت سائر هذه الألفاظ التي تتداول فعليك بالغوص في أعماق اللفظ حتى تهضم معناه لتفكر به، فإن الإنسان يفكر باللغة، وهذا أمر لا بد منه، وإلا أصبحنا بلا معنى. حتى إن الإنسان يعاني كثيرا إذا كان يحتاج في كل موضع أن يفسر اللفظ نفسه ويكرره، قد سبق له ذكر سبق له ذكرون وتحديد مفهومين ومفرداته، ثم ناتي بعد ذلك عندما نصل إلى موضع ما نجد بأن هذا اللفظ لم يستحضر، فنستحضر اللغة مثلا أو نستحضر اللفظ بالمعنى المتداول، وهذا يؤدي إلى عدم الانتفاع بالنظر الفقهي في الموضوع. تسأل على هذا القدر وصلى الله.